بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا توجد ثلاث فرضيات في تفسير المجعول في مقابل الجعل. ما الفرق بين الجاعل والمجعول؟ ثلاث فرضيات ذكرناها. الفرضية الأولى أن المجعول له وجود مستقل تماما عن وجود الجاعل، كما قال به النائيني، المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. والفرضية الثانية أنه أن المجعول ليس له وجود جديد، لا مستقلان ولا كصفة من صفات تعرض على الجاعل. أبدا لا وجود للمجعول إلا بالخيال أو بالتبديل اللحاظي، مثلا التصوري بالتصديقي أو التصديقي بالتصوري. فالاختلاف في اللحاظ وليس الاختلاف بينهما في الواقع. في الواقع هما شيء واحد تماما. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول بأن المجعول عبارة عن نفس الجاعل بإضافة صفة من الصفات إليها، وهي صفة انتساب الحكم إلى المكلف مثلا، أو انتساب الشيء الخارجي أو بل طرفية الشيء الخارجي لهذا الحكم مثلا، كون الخمر أو عصير العنبي قبل الغليان ليس طرفا للحرمة، بالغليان يصبح طرفا للحرمة، فهذا المجعول يتحقق بهذه الصفة، بتحقق هذه الصفة. هذه الفرضية الثالثة. قلنا بأن الوجوه الأربعة التي ذكرناها لتعلق العلم والرفع في يعني الوجوه الأربعة لافتراض كون الرفع رفعا واقعيا في حديث الرفع، فيه أربع وجوه لا وجهين فقط كما ذكرهما أستاذنا الشهيد، بل إحنا أثرنا وجهين آخرين فصارت الوجوه أربعة. أولا أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، ثانيا أن يكون العلم متعلقا بالجاعل والرافع متعلقا بالمجعول، وهذان ذكرهما أستاذنا الشهيد، ثالثا أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجاعل ولو على طريقة ضيق فم الركية، رابعا أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجاعل. هذان الثالث والرابع احنا أضفناهما، ثم تكلمنا بأنه على أي فرضية من تلك الفرضيات الثلاث، أي وجه من هذه الوجوه الأربعة يصح وأي وجه من هذه الوجوه الأربعة يبطل. تكلمنا في الفروض الثلاثة كلها، وانتهينا إلى أنه الفرضية الأولى يبطل فيه الوجه الأول والثاني والرابع، ولكن الوجه الثالث لا يبطل. الفرضية الثانية يبطل بها الوجه الأول والثاني والرابع أيضا دون الوجه الثالث. الوجه الثالث يبقى، ولكن لماذا يبطل الوجه الأول والثاني والرابع؟ لا للإشكالين الثبوتي والإثباتي اللذين ذكرهما أستاذنا الشهيد، بل لمحذور جديد، وهو أنه أصلا المجعول ليس له وجود آخر، فكيف يتعلق به أما العلم أو الرافع؟ أصلا المجعول عين الجاعل حسب الفرضية الثانية، وبح نفس بالوجه الأول والثاني والرابع يتعلق شيء ما بالمجعول في مقابل الشيء الآخر الذي يتعلق بالجعل مثلا، وهذا ما ممكن يعني، لأن المجعول ليس له وجود آخر، فيبطل الوجه الأول والثاني والرابع، ولكن الوجه الثالث وهو أن يتعلق العلم والرافع معا بالجعل، ولو بتفسير الرافع بعدم الواضع على طريقة ضيق فم الركية، يعني من الأول ضيق، مو أنه وسع ثم ضيق. فالرافع يعني عدم الواضع من البداية، بهذا التفسير يصح أن يتعلق العلم والرافع كلاهما بالجعل. هذا الوجه الثالث يظل صالحا ولا يبتلي بالإشكال الثبوتي ولا الإثباتي. وأما الفرضية الثالثة وهي أن يكون الجعل هو أصل الجعل الصادر في بداية التشريع الإسلامي، والمجعول عبارة عن حصول اتصاف لذلك الجعل، ذاك الجعل يتصف بانتسابه إلى المكلف مثلا، أو بطرفية شيء لذلك الحكم مثلا، فصفة من الصفات. في هذا الوجه قلنا بأنه يبطل في هذه الفرضية، في هذه الفرضية قلنا بأنه يبطل الوجه الأول والرابع دون الوجه الثاني والثالث. الوجه الثاني والثالث لا يبطلان. نعم، الوجه الثاني قد يبتلي بالمخالف المحذور الإثباتي لكون اختلاف الجعل والمجعول مختلفين، فظاهر الحديث بل ظاهر الحديث ووحدة متعلق العلم والجعل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني نفس ما لا يعلم يرفع، مو أنه ما لا يعلم شيء والذي يرفع شيء آخر ظهور الحديث هكذا. فإذا كان يختلف أحدهما عن الآخر هذا خلاف الظهور، فهذا قلنا بأنه في هذا الوجه الثاني بما أن الاختلاف بين الجعل والمجعول اختلاف يسير، فهذا المحذور مغتفر عرفا مغتفر، مو مشكلة. إذن فيصح الوجه الثاني والثالث. بعد هذا أثرنا محذورين آخرين وأجبنا عنهما. المحذور الأول أن حمل الرافع على معنى عدم الواضع من الأساس على نحو ضيق فم الركية خلاف الظاهر، كما أن حمل حديث الرافع على الحكم الظاهري خلاف الظاهر، لأنه الرافع ظاهره واقعي والمرفوع ظاهره واقعي، وحمل الحديث على الرافع يعني تطعيم، إما تطعيم الرافع بالظاهرية أو تطعيم متعلقه تطعيم المرفوع بالظاهرية، وهذا خلاف الظاهر. فهذا هم أيضا على الاستعمال على نحو ضيق فم الركية يعني أن يقصد بالرافع عدم الواضع، هذا هم خلاف الظاهر، فيتزاحم هذا الخلاف الظاهر بذاك الخلاف الظاهر، ليش ترجح واحد على الآخر؟ هذا المحذور أجبنا عنه بجوابين ما نريد نكرر. والمحذور الثاني أن البراء المستفادة من الحديث بناء على هذه الفرضية الثالثة، بناء على فرضية كون المعنى المجعول يعني الانتساب، يعني نفس وجود المجعول نفس الجعل منتسبا إلى المكلف، أو بكون شيء ما في الخارج طرفا لهذا الحكم طرفا لهذا الجعل، فهذا الاتصاف هو الذي يميز المجعول عن الجعل. إذا كان بهذا المعنى فما رح تشمل هذه البراءة الشرعية، ما رح تشمل من كان عالما بأصل الجعل ولكنه غير عالم ببعض الشروط والقيود المأخوذة في موضوع هذا الجعل. وعلى هذا الأساس ما يدري أنه صار هو منتسبا أو الحكم انتسب إلى نفسه أو لا، ما يدري أنه هل أخذ في موضوع الحاج الاستطاعة الفعلية أو حتى الاستطاعة التقديرية يكفي لوجوب الحاج، أو بالدين واحد إذا يستطيع يجب عليه أن يستدين أو لا، ما يدري. الحدود الشروط المأخوذة في موضوع الحكم ما يدري بها، لكن أصل الجعل يدري به، يعلم به، فهذا عالم بالجعل ولكنه ما يدري منتسب إلى نفسه أو ما منتسب إلى نفسه لأجل عدم معرفته بتلك الشروط والقيود. إذن فمثل هذا ما رح تشمله البراءة الشرعية المستفادة من حديث الراف، لأنه يعلم بالجعل ولا يعلم بالانتساب إلى نفسه، فهذا لا يشمله الحديث الراف، لا تشمله هذه البراءة. الجواب أنه انتساب تارة يكون على نحو القضية الحقيقية وتارة على نحو القضية الخارجية، فالعلم بالجعل لا يقصد العلم بالجعل من دون معرفة حدود هذا الجعل والشروط والقيود المأخوذة فيه، هذا ما علم بالجعل كاملا، هذا الذي يعلم بأصل الجعل ولا يعلم بالشروط والقيود المأخوذة في هذا الجعل، هذا مو عالم بالجعل، لازم يعلم بالشروط والقيود ولو على نحو القضية الحقيقية. مبدئيا كذا شرط دخيل، كذا شرط مو دخيل، هذا الشرط حدوده كذا، هذا الشرط حدوده كذا، سواء تحققت هذه القيود والشروط بعضها تمامها في نفسه أو لم تتحقق، على نحو القضية الحقيقية الكلية لازم يدري بها حتى يصير عالما بالجعل. فالمقصود بالعلم بالجعل العلم بالجعل مع ما في هذا الجعل من شروط وقيود على نحو القضية الحقيقية، وهذا لا يحوله إلى المجعول. ليش؟ لأن المجعول هو عبارة عن الانتساب على نحو القضية الخارجية، هذا المجعول. الانتساب عندما قلنا بأن المجعول فرقه عن الجعل هو أن المجعول عبارة عن الجعل منتسبا إلى المكلف، أو الجعل الذي يكون الشيء الخارجي طرفا له، الجعل المتصف بهذه الصفات، ويقصد به الجعل المتصف بهذه الصفات على نحو القضية الخارجية. إذن إذا فسرنا المتعلق العلم بالعلم بالجعل مع حدود شرائطه وقيوده على نحو القضية الحقيقية، هذا لا يحول هذا الجعل إلى المجعول حتى يقال بأنه صار العلم يولد معلومة، ذاك الإشكال الشبهة المحذورية المحذور الثبوتي حتى يبتلي بذاك المحذور، فهذا ما رح يبتلي بشيء. هذا الجواب عن المحذور الإضافي الثاني الذي ذكرناه. الآن إلى هذا الحكي الندارسين، الآن أكو إن قلت أو محذور ثالث، إن شئت سميه بمحذور ثالث وإن شئت سميه بإشكال على جوابنا على المحذور الثاني. ألم نقل في الجواب على المحذور الثاني بأنه المقصود بالعلم هو العلم بالجعل مع الشرائط والقيود الدخيلة فيه في موضوعه على نحو القضية الحقيقية. خب، هذا المعنى من العلم بالجعل هل يحصل أو لا يحصل في الشبهات الموضوعية؟ نقصد بالشبهات الموضوعية الشبهات التي يعلم فيها المكلف بحدود الجعل تماما، وإنما يشك في أن بعض الشروط والقيود قد حصلت في حياته في الخارج أو لم تحصل. هذا يختلف عن الشبهة التي ذكرناها من أنه يشك في أن أي شرط وبأي حدود أخذت في الجعل، لا يعلم. الآن هذه الشبهة الجديدة نقول يعلم بأنه شنو الحدود المأخوذة، شنو الشروط والقيود وحدودها المأخوذة في موضوع الجعل على نحو القضية الحقيقية، يعلمه يعرفها، ولكن لا يعرف أن هذه الحدود حصلت لنفسه أو لم تحصل. مثل من يشك في وجوب الحج على نفسه لا لأجل عدم معرفته بحدود وشروط وقيود الاستطاعة المأخوذة في موضوع الحج، وإنما ما حاسب أمواله حتى يجد بأن هذه الأموال تكفي للحج أو لا تكفي للحج. هذا شبه موضوعية محضة. أو من يعرف بأنه المائع المسكر حرام، ولكن هسه هذا المائع مسكر أو مو مسكر ما يدري، هو القيود المأخوذة على نحو القضية الحقيقية يعرفها مو ما يعرفها، ولكن ما يعرف أن هذا الشيء الخارجي قد تحققت به هذه الشروط بتمامها أو لا. هذا شبه موضوعية. في الشبهة الموضوعية أليس المكلف عالما بالجعل وبتمام الشروط والقيود المأخوذة في موضوع ذلك الجعل على نحو القضية الحقيقية؟ هذا المقدار يعلم. إذا يعلم يعني البراءة بعد ما تشمله، لأنه الحديث يقول رفع عنه ما لا يعلم، والعلم قلنا يتعلق بالجعل بحسب هذا الوجه الثاني والثالث اللذين قلنا بأنهما يتمان في الفرضية الثالثة. فالعلم يتعلق بالجعل، والجعل قلنا عبارة عن الجعل مع ما فيه من شرائط وقيود على نحو القضية الحقيقية. في الشبهات الموضوعية هذا المقدار من العلم حاصل. ما دام هذا العلم حاصل في الشبهات الموضوعية المفروض أن يرتفع عنه الحكم، المفروض أن يرتفع عنه الحكم. البراءة لازم تشمله، عفوا لا تشمله، المفروض إبلي. العلم موجود، ما دام العلم موجود البراءة ما تشمله بعد. إذا ارتفع العلم، إذا زال العلم، إن لم تعلم تجي براءة، يرتفع عنه الحكم. إذن فالمفروض على هذا أن البراءة المستفادة من حديث الرافع ما تشمل الشبهات الموضوعية نهائيا. هذه الإشكال الجديد، أو قل إن قلت هذا إشكال على جوابنا على الإشكال السابق. الجواب على هذا الإشكال أنه لا محيصة عن أخذ الانتساب هذه الصفة الدخيلة في المجعول قلنا ألم نقل بأن المجعول عبارة عن نفس الجاعل في هذه الفرضية الثالثة، عن نفس الجاعل مع صفة اتصاف المكلف به أو طرفية شيء لذلك الحكم. لا محيص إلا أن نأخذ هذا الانتساب الخارجي أيضا في متعلق العلم، ولكن لا بنحو يتحد متعلق العلم مع متعلق الرافع. إذا اتحد متعلق العلم مع متعلق الرافع فإذا حصل العلم يتولد معلومه، إذا زال العلم يرتفع معلومه، إذا جاء العلم يوجد معلومه، يعني أن العلم يولد معلومه. وهذا المستحيل الذي قال عنه أستاذنا الشهيد بأن فيه محذور ثبوتي، محذور الاستحالة. فهنا إحنا نقع في حرج ويحتاج إلى حل، رح نحل هذا الحرج. نقع في حرج إذا لم نأخذ الانتساب الخارجي، صفة الانتساب الخارجي في متعلق العلم، هذه الإشكالية تبقى، يعني ما رح هذه البراءة ما رح تشمل الشبهات الموضوعية، هذه الإشكالية تتثبت بأنه هذه البراءة ما تشمل الشبهات الموضوعية، لأنه في الشبهات الموضوعية هو عالم بالجاعل مع ما في الجاعل من صفة وانتساب وشروط وقيود على نحو القضية الحقيقية، على نحو القضية الحقيقية يعرفها يعلمها، ولكن على نحو القضية الخارجية ما يعلمها. زين، وعندئذ البراءة ما راح تشمل الشبهة الموضوعية، لأنه العلم متحقق في البراءة بعد ما تيجي. وإذا أخذنا الانتساب أو الطرفية على الصفات على نحو القضية الخارجية في متعلق العلم إلى جنب كون الانتساب أو الشروط والقيود على نحو القضية الحقيقية داخل في متعلق العلم، بالإضافة إلى ذلك ندخل الانتسابات الخارجية أيضا في متعلق العلم، إذا صنعنا هكذا راح يبتدي بأن العلم يولد معلومة، إشكال الثبوتي استحالة، كيف أن للعلم يمكنه أن يولد معلومة نفسه؟ هذا المحذور نبتلي به. إذن ماذا نقول؟ الجواب التخلص من هذا الحرج هو أن نقول بأن الانتساب له درجات، قضية من القضايا المشككة لا من القضايا المتواطئة. الوجود المجعول بالمعنى الذي اختاره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه كان من الأمور المتواطئة، مو مشككة، ما بدرجات، لأن المحقق النائيني كان يقول بأن للمجعول وجود مستقل تماما، مو صفة من الصفات، وإنما وجود مستقل تماما عن وجود الجاعل. فإذا تمت جميع الشروط والقيود الدخيلة في الموضوع بشكل كامل وكامل نهائيا، تولد دفعة واحدة، تولد الوجود الجديد المسمى بالمجعول أو الفعلية المجعول. وما دام ظال ذرة من هذه الشروط ما متحققة في الخارج، ما يحصل هذا الوجود الجديد. فهذا الوجود الجديد المسمى بالمجعول بين الوجود والعدم تماما في نظرية المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذه الصفة التي قلنا إذا التحقت بوجود الجعلي يصير مجعول. هذه الصفة لها درجات، لأنه هذه الصفة تارة بعض القيود والشرائط حاصلة، وتارة تمام القيود والشرائط حاصلة. فكلما كانت القيود والشرائط حاصلة أكثر فانتساب الحكم إلى المكلف أقوى، وكلما كانت الشروط والقيود الحاصلة أقل كان انتساب الحكم إلى المكلف أضعف، كانت إذا كانت أقل يصير أضعف. فإذن انتساب الحكم إلى المكلف على نحو القضية الخارجية له درجات. عندئذ نجعل الدرجة الكاملة التي يدخل فيها حتى شرط العلم الدخيل في فعلية هذا الحكم، هذا نجعله دخيلا في المجعول. ولكن في متعلق الجعل ماذا نأخذ؟ نقول بأنه بل المقصود بالعلم في حديث الرافع العلم المتعلق لا فقط بالشروط والقيود على نحو القضية الحقيقية، بل أيضا الشروط والقيود الدخيلة على نحو القضية الخارجية، ولكن بقطع النظر عن دخالة العلم. يعني متى ما علمت بتمام تحققه وانتساب الحكم إليك بمستوى تحقق جميع الشروط والقيود بقطع النظر عن دخالة العلم، متى ما علمت بهذا المقدار الحكم يشملك، الحكم يصير فعلي. يعني الوجود الاتصاف الخارجي نستكشف بأنه يتم. وإذا لم تعلم بتلك القيود والشرائط بقطع النظر عن دخالة العلم، لم تعلم بتحقق تلك القيود والشرائط شيئا ما من تلك القيود والشرائط التي ينتسب بالانتساب الخارجي شيئا ما منها أو بعضها لم تعلم بها، فهذا يكتشف أن الحكم لا يشمله. فهذا بلي إما المجعول لا يشمله أو أن نستكشف أن الجعل من أولياء، وهذا الفرق بين الوجه الثاني والثالث. الوجه الثاني يقول بأنه هذا المجعول لا يشمله، والوجه الثالث يقول بأنه نستكشف أن الجعل يعني بمعنى عدم الواضع من الأول. هذا الفرق بين الوجه الثاني والثالث. إذن فما راح نبتلي بالاستحالة، لأنه ما اتحد متعلق العلم مع متعلق الرافع تماما. متعلق العلم عبارة عن العلم بالجعل مع قيوده على نحو القضية الحقيقية، ومع تحقق تلك القيود وانتساب الحكم إلى المكلف بقطع النظر عن دخالة العلم. يعني القيود الأخرى يعلم بها بقطع النظر عن دخالة العلم. هذا متعلق الجعل. وأما متعلق الرافع شنو؟ متعلق الرافع عبارة عن رفع الحكم بتمام، يرتفع الحكم عند انتفاء العلم بتمام تلك الصفات والقيود بما فيها، بل بما فيها العلم. يعني متعلق العلم يدخل فيه نفس الجعل مع الاتصاف. مو قلنا الفرق بين المجعول والجعل هكذا؟ فالمجعول الذي تعلق به الرافع في المجعول الذي تعلق به الرافع حسب شنو؟ حسب الوجه الثاني، أن الرافع تعلق بالمجعول، العلم تعلق بالجعل، والرافع تعلق بالمجعول. الرافع تعلق بالمجعول يعني بنفس الجعل مع الاتصاف، يا اتصاف الاتصاف الخارجي مع أخذ العلم، يعني الانتساب الكامل. مو قلنا الانتساب له درجات؟ الانتساب الكامل يلا يحقق المجعول. فإذا قلنا بأنه تعلق الرافع بالمجعول، نقصد بالمجعول ما يضاف انتساب الكامل على الجعل، مو الانتساب الناقص. إذن فأخذ في متعلق العلم الانتساب الناقص، الانتساب أقل درجة، وأخذ في متعلق الرافع الانتساب الكامل. وهذا هو التفاوت بين متعلق العلم ومتعلق الجعل. هذا المقدار من التفاوت يزيل الاستحالة، تحقق العلم بالانتساب ناقص، بل يحقق الانتساب الكامل، ما يولد معلومه، يولد شيئا مغايرا عن معلومه ولو بتغاير يسير، ولو بتغاير يسير يزيل الاستحالة. التغاير اليسير يزيل الاستحالة بالدقة العقلية. يبقى مسألة الإشكال الإثباتي، أن هذا يعني اختلف متعلق العلم عن متعلق الرافع، وحديث الرافع ظاهره وحدتهما، بل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما يصير ما لا يعلم شيء يرتفع شيء آخر، هذا نفس ذاك المفروض يرتفع. فهذا الإشكالية الإثباتية بما أنه يخضع للموازين الظهورية، فالاختلاف اليسير يتغافل فيه، بل لا يهم. فحتى هذا الوجه مقبول وعليه. فهذه الإشكالية الجديدة هم مرفوعة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الفنية، بأن نقول الانتساب له درجات، بالدرجة الكاملة مأخوذ في المجعول، وبالدرجة الناقصة مأخوذ في الجعل. بهذا نجيب عن هذا الإشكال الأخير، ونكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.